أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى الماتن من الكلام في حقيقة النسخ، وبين أن النسخ وإن كان ظاهره أنه رفع للحكم الثابت، إلا أنه في الواقع دفع للحكم الثابت وليس رفعا له، ولا يلزم من النسخ بهذا المعنى لا محذور البداء المحال عليه تعالى والذي يستلزم نسبة الجهل والعياذ بالله إليه سبحانه وتعالى، ولا يلزم أيضا من النسخ بهذا المعنى محذور إما امتناع النسخ أو امتناع تشريع الحكم المنسوخ، فإن كلا هذين المحذورين ينتفي ويندفع من خلال بيان أن حقيقة النسخ هي الدفع للرفع، وبالتالي الشارع يكون هناك مصلحة تقتضي أن ينشئ الحكم من دون أن يكون الحكم المنشأ مرادا جدا له، أو أن يظهر دوام الحكم واستمراره من دون أن يكون الدوام والاستمرار مرادا جدا له، ثم يكون دور الدليل الناسخ هو شرح وبيان حقيقة الحال، وأن الإنشاء السابق لم يكن مرادا جدا، أو الدوام والاستمرار الذي أظهر سابقا لم يكن مرادا جدا. وبعبارة أخرى، النسخ هو تخصيص أزماني في قبال التخصيص الذي هو تخصيص أفرادي. فالنسخ جزء من مقولة، وعليكم السلام، فالنسخ جزء من مقولة التخصيص، إلا أنه تخصيص للإطلاق الأزماني للحكم، تخصيص للإطلاق الأزماني للحكم. فالأحكام المنسوخة هي سنخ أحكام مصلحتها المقتضية لتشريعها محدودة بأجل زمني معين، وبانقضاء هذا الأجل تنتفي المصلحة وينتفي الحكم المشرع بالتبع من انتفاء مصلحته المقتضية له. وغاية ما في الأمر أن المصلحة اقتضت أن يبرز الحكم في مقام الإثبات بصورة الحكم الدائم والمستمر، ثم تبين محدودية الحكم الزمنية فيما بعد بالدليل الناسخ. ثم انتقل الماتن من الكلام، عليكم السلام ورحمة الله، انتقل الماتن من الكلام حول النسخ إلى الكلام في البداء، لما ذكرناه فيما سبق يا أخوان من أن النسخ والبداء من مقولة واحدة، وغاية الفرق بينهما إنما هو في المتعلق، فالنسخ يتعلق بالأمور التشريعية والبداء يتعلق بالأمور التكوينية. ولذلك قيلت العبارة المشهورة بأن النسخ بداء في التشريعيات، والبداء هو نسخ في التكوينيات. وأشار الماتن إلى حقيقة البداء الذي يشنع به أبناء العامة على الشيعة الإمامية، من أن الشيعة يقولون بالبداء وينسبون إلى الله عز وجل الجهل من خلال قولهم بالبداء، لأنهم يأخذون ويفسرون البداء عن جهل أو عن عمد، يفسرونه بما هو المعنى المتبادر عرفا منه الآن، وهو ماذا؟ وهو تبدل الرأي، تبدل الرأي، كما يبدو لنا نحن في كثير من أمورنا الحياتية، يكون الإنسان عازما على أمر معين، ثم من دون أن يتبدل شيء من المعطيات يتبدل رأي هذا الإنسان وينتقض عزمه. ولذلك الكلمة المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. فالبداء عندنا نحن البشر معناه انفساخ العزيمة بعد أن انعقدت. يكون الإنسان عازم على السفر ثم في اللحظة الأخيرة يبدو له يعني يتبدل رأيه. هذا السفر الذي كان يراه صلاحا ينتشف له أنه لا صلاح فيه فيتبدل رأيه. فالبداء عندنا غالبا ناشئ عن ماذا؟ عن تبدل رأي ناشئ عن ماذا؟ عن انكشاف عن أنه ينكشف للإنسان خطأ ما اعتقده سابقا. يعني كان معتقدا أن السفر فيه مصلحة له ثم بعد ذلك انكشف له خطأ وعدم صوابية ذلك فيعدل عن رأيه ويبدل رأيه. إلا أن البداء فيه سبحانه وتعالى الذي يتعلق بالأمور التكوينية هو بمعنى آخر غير هذا المعنى الذي هو رائج وشائع بين البشر العاديين. والبداء فيه تعالى بمعنى آخر لا يستلزم محذورا. ولذلك قال المتن: وأما البداء في التكوينيات بغير ذلك المعنى. شو مقصود بغير ذلك المعنى؟ يعني بغير المعنى المستحيل في حقه تبارك وتعالى اللي تقدمت الإشارة إليه. شو المعنى المستحيل في حقه تبارك وتعالى؟ أن تتغير إرادته الجدية مع ماذا؟ مع وحدة الفعل ذاتا وجهة، وهذا محال يلزم منه الجهل. فالبداء فيه تعالى في التكوينيات بغير ذلك المعنى فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى. يعني الشيعة إنما قالوا بالبداء من جهة تواتر الرواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في نسبة البداء إليه سبحانه وتعالى، وحتى أن الروايات بالغت في أمر البداء، وفي بعض الروايات ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء، وأنه ما بعث نبي من الأنبياء إلا وكان جملة ما بعث به الاعتقاد بالبداء وأن الله تعالى يبدو له. ولكن الكلام كل الكلام في معنى هذا البداء الذي وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به أولياؤه. ما معنى هذا البداء الذي وصف به سبحانه وتعالى؟ وبدأ لهم من الله ما كانوا يحذرون، أو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وليس البداء سوى هذا، سوى المحو بعد الإثبات أو الإثبات بعد المحو. على كل حال قال وأن نعرف
أهمية البداء الاعتقاد
ذكروا العلماء فوائد عقيدة الاعتقاد بالبداء سواء على الفرد أو على المجتمع، وأن لأنه طبعا في قبال عقيدة البداء العقيدة اللي هي عقيدة اليهود فيما يرجع إليه سبحانه وتعالى أنه فرغ من الأمر منذ الأزل وجف القلم بما كان، وبالتالي قالت اليهود يداه مغلولتان غلت أيديهم بما قالوا. بل نحن ما نعتقده أن الله عز وجل كل يوم هو في شأن وأنه يمحو ما يشاء ويثبت، وهذا كونه يمحو ويشاء ويثبت لا يتنافى مع ماذا؟ مع علمه الأزلي بماذا؟ المطلق، بكل ما كان وهو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فقد تكون يعني عقيدة البداء من موجبات بث روح الأمل في الإنسان ومن موجبات التحفيز على العمل، بخلاف العقيدة الأخرى اللي هي عقيدة أنه جف القلم بما كان وأن يداه سبحانه وتعالى مغلولتان، واللي هي تتفرع منها عقيدة الجبر واللي بتوجب استسلام الإنسان لما حتم منذ الأزل، وبالتالي لا يكون عنده أمل في أن يغير من واقعه أو من مستقبله شيء. طبعا ينتفي معنى الدعاء، ينتفي معنى الصدقة، ينتفي. فلذلك الروايات اللي أكدت على أهمية البداء وأنه ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء، مو أنها في مقام التعبد، يعني عم تتعبدنا بأهمية وعظمة أمر نحن مش قادرين نكتشف وجه الحكمة في أهميته، بل لا، واقع الأمر عقيدة البداء من العقائد اللي هي لها دور أساسي في حياة الفرد وحياة المجتمع، واللي بيترتب عليها المسار الذي سيسلكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، طبيعة المسار الذي سيسلكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. على كل حال نحن لن نخوض بحثا تفصيليا في البداء، وإنما سنجمل الكلام فيه كما أجمله الماتن، لأنه كلامنا فعلا في الأصول وليس في العقائد وعلم الكلام. قال: فهو مما دل عليه الروايات المتواترات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما لا يخفى، ومجمله، مجمل عقيدة البداء إجمال الكلام فيها، أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه، يعني هو يظهر ثبوت أمر يعلم أنه سيمحوه فيما بعد لحكمة داعية إلى إظهاره. طيب ليش يظهر ثبوت ما سيمحوه فيما بعده؟ لحكمة داعية إلى إظهار ذلك، كما قلنا في النسخ، يظهر دوام الحكم لحكمة داعية إلى ذلك، مع أن الحكم لا دوام له. يظهر ثبوت أمر مع أنه سيمحو هذا الأمر الذي أظهر ثبوته لحكمة داعية إلى ذلك، كما اقتضت الحكمة في فترة من الفترات مثلا أن يظهر الله للناس أن الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام هو إسماعيل، مع علمه تعالى بأن الإمامة ليست لإسماعيل بعد الصادق عليه السلام، وإنما هي لولده موسى القاضي، ولكن كان هناك حكمة مقتضية. لماذا؟ لإظهار إمامة إسماعيل، مع علمه بأنه سيمحو هذا الأمر الذي أظهره وسيبين واقع الحال، وأن الإمام واقعا بعد الصادق هو موسى القاضي عليه السلام وليس إسماعيل. قال: لحكمة داعية إلى إظهاره ألهم أو أوحى إلى نبيه. إذا اقتضت حكمته، إذا تعلقت مشيئته بإظهار ما سيمحوه، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه. الوحي يكون للنبي والإلهام يكون للولي، أن يخبر به، أن يخبر بهذا الأمر. الآن إما مع إطلاع النبي أو الولي على حقيقة الحال، أو مع عدم إطلاعه حتى للنبي أو الولي على حقيقة الحال. لذلك ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به، أي بهذا الأمر الذي تعلقت حكمته بإظهاره، بإظهار ثبوته مع كونه سيمحوه. قال: مع علمه تعالى، عفوا، مع علمه أي مع علم النبي أو الولي بأنه تعالى يمحوه، يمحو هذا الأمر، أو مع عدم علمه به، يعني مع عدم علم النبي أو الولي بأن الله سيمحو هذا الأمر، فيكون حال النبي والولي حال سائر الناس في ماذا؟ في اعتقاده بثبوت هذا الأمر الذي كان في علم الله أنه سيمحوه. وطبعا نحن قلنا يا أخوان أنه هذا كله تابع لما هو ثابت في علم الله تعالى من مصالح ومفاسد، قد تقتضي إعلام نبيه أو وليه تارة بأنه سيمحو هذا الأمر، وقد تقتضي حجب علم ذلك حتى عن نبيه أو وليه. وهذا ما بيتنافى مع ما هو ثابت عندنا من فضل الأنبياء على سائر الناس ومن مقام الأنبياء العظيم والرفيع عند الله سبحانه وتعالى. مثلا بقصة موسى والخضر عليهما السلام، والحكمة الإلهية اقتضت أن يحجب الله عن موسى علم بعض الأمور التي أعطى علمها للخضر، مع أن موسى أفضل من الخضر لا شك ولا ريب. موسى أولا كان نبي ذلك الزمان وكان حجة على الخضر، وثانيا موسى من أولي العزم، يعني من الأنبياء اللي هن من الرسل من أولي العزم، والخضر أصلا في نبوته كلام، وعلى تقدير نبوته فهو ليس من أولي العزم، ولا شك أن أولي العزم أفضل ممن سواه. كون موسى أفضل من الخضر شيء، وكون الحكم الإلهي اقتضت أن يعلم الخضر ببعض الأمور التي حجب علمها عن موسى لحكم ولمصلحة إلهية استدعت ذلك واقتضت ذلك شيء آخر. مخالفة الإخبار للواقع ما فيه يعني في عندنا صورتان، صورة أن الله عز وجل حجب علم ذلك عن نبيه أوليه، وبالتالي عند ذلك ما في عندنا مشكلة، لأن النبي أو الولي قلنا يكون شأنه شأن سائر الناس في الاعتقاد بثبوت هذا الأمر، والإنسان لا يكون كاذبا إذا أخبر بما يعتقد ثبوته وإن لم يكن ثابتا في الواقع. أما في صورة أن الله عز وجل يعلم نبيه أوليه بذلك وهو يعلم بأنه سيمحوه، فسيتضح من خلال كلام صاحب الكفاية الجواب عن ذلك بأن ثبوت هذا الأمر يكون منوطا في علم الله بشرط، فالنبي يخبر بثبوت هذا الأمر ولا يخبر بماذا؟ بالشرط، وهذا أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون كذبا. يعني الأمر التعليقي يخبر به على نحو التنجيز كاتما شرطه ومرجئا الإخبار بشرطه والكشف عن شرطه إلى ما يأتي، إذا سيتضح من خلال كلام صاحب الكفاية. قال مع علمه أي النبي أو الولي بأن الله يمحوه، أو مع عدم علمه به أي بأن الله يمحوه لما أشير إليه فيما تقدم من الكلام في الناسخ من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه تعالى، يعني حتى النبي أو الولي حتى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله اللي هو أشرف الخلائق أجمعين لا ليس عنده إحاطة بتمام ما جرى في علمه تعالى، معنى في التعبير من مسامحة، لأن علمه تعالى عين ذاته، وكما لا يمكن الإحاطة بالذات كذلك لا يمكن الإحاطة بصفات الذات التي هي عين ذات. نعم النبي أو الولي يعلم بمقدار ما أعلمه الله وبمقدار ما أعطاه الله من العلم. قال وإنما يخبر به فليش يخبر به النبي أو الولي مع أنه سيمحى؟ قال وإنما يخبر به لأنه حال الوحي، لأنه يعني النبي أو الولي حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصالها بعالم لوح المحو والإثبات اطلع على ثبوته، ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع أو على كونه معلقا على عدم الموانع. قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الآية. يظهر من الآية الكريمة أن هناك لوحان يثبت فيهما الله عز وجل المقدرات التكوينية. اللوح الأول هو اللوح المحفوظ اللي يعبر عنه بأم الكتاب، واللي هي يكتب فيه المقدر التكويني بما له من شروط، بما علق عليه من شروط، بما علق عليه من عدم موانع. واللوح الآخر هو لوح المحو والإثبات اللي قد يثبت فيه أمر مع علمه تعالى بأنه لا يقع، إلا أنه يثبته فيه لاقتضاء المصلحة لإثبات هذا الأمر في لوح المحو والإثبات، ولإطلاع النبي أو الولي على ثبوت هذا الأمر مع أن الله يعلم أنه سيمحوه فيما
بعده. فالنفس النبوية أو الولوية قد تتصل بلوح المحو والإثبات ولا تتصل باللوح المحفوظ الذي منه يكون البداء. لذلك عندما يخبر النبي والولي عن ثبوت أمر من الأمور يخبر عن ثبوته لاطلاعه على لوح المحو والإثبات، وهذا الأمر مثبت في لوح المحو والإثبات، إلا أنه يكون قد حجب عنه ماذا؟ أن هذا الأمر ثبوته منوط بشروط أو بعدم موانع، وهذه الشروط لم تتحقق أو الموانع ستتحقق، وبالتالي لن يثبت هذا الأمر في الواقع وإن دون ثبوته في لوح المحو والإثبات. قال: نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب كما عبر في الآية وعنده أم الكتاب، ينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه، أو تنكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله ولبعض الأوصياء اللي هو أمير المؤمنين عليه السلام، واللي هو اشتهر عنه قوله عليه السلام: لولا آية من كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، وأما ما كان وما هو كائن فقد قضي وأبرم وتحقق، أما ما هو كائن إلى يوم القيامة فالمانع من الإخبار به ماذا؟ المانع من الإخبار به آية من كتاب الله، وهو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب. هذا إن دل على شيء يدل على ماذا؟ على أن هذه الآية هي المانع من الإخبار بما بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأنه قد يخبر أمير المؤمنين بأمر وأنه كائن وسيكون فيما بعد، إلا أنه لا يكون، لأن هذا الأمر يكون مما تعلق به البداء. نعم، بس هذا ما بيمنع من أنه ببعض الموارد أخبروا عن بعض الأمور التي ستكون وأخبروا بأنها ليست متعلقا للبداء، سواء النبي أو الوصي، كالإخبار ماذا؟ بأصل مسألة ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وببعض أشراط يوم القيامة، وببعض الأمور اللي هي ستحدث في مستقبل الأزمان، وأخبروا عليهم السلام بأنها من المحتوم وأنها مما لا يعرضه البداء، مما يدل أنهم في خصوص هذه الأمور قد انكشف لهم ما هو ثابت في اللوح المحفوظ اللي هو كما عبر صاحب الكفية من أعظم العوالم الربوبية. نعم،
كما ربما يتفق لزيادة المكان.
ليش؟
ليش؟ لأن أعظم العوالم الربوبية هو اللوح المحفوظ.
نعم،
شكر الله أقرب إلى الله من النبي صلى الله عليه
وسلم. نحن قلنا نرجع من أول هذا لا يتنافى مع كون نبينا محمد صلى الله عليه وآله أفضل الخلق على الله سبحانه وتعالى. ما بيتنافى أنه تكون هناك مصلحة تقتضي أن يحجب الله عز وجل عن نبيه علم أمر ما، لا لعدم تأهله لتلقي هذا العلم، بل لأن المصلحة والحكم الإلهي اقتضت أن يحجب عنه علم هذا الأمر. إذا صار بحث كلامي مفصل، لذلك أنا مثلت بقصة الخضر وموسى وقلت مع أفضلية موسى عن الخضر، الله أعلم الخضر بأمور حجب علمها عن موسى عليه السلام، فأفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وآله على سائر الخلق ما بتتنافى أن الحكمة والمصلحة الإلهية اقتضت أن يحجب عنه بعض ما هو في اللوح المحفوظ وأن يطلع على بعض آخر مما هو في اللوح المحفوظ. وعندنا روايات قد يظهر منها هذا الأمر، روايات صحيحة ويندفي ذلك. لا، الإشكال في العبارة في جهة أخرى، وهي قول فيما بعد كان عارفا بالكائنات. العبارة لاحظوا عبارة الميتين، قال: نعم من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب، يكشف أو ينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه. ظاهر العبارة أنه ينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه هي جواب قوله من شملته العناية الإلهية، علما أنه لا، جواب قول من شملته العناية الإلهية هو قوله فيما بعد كان عارفا بالكائنات. لذلك بعض الشراح قالوا ينبغي أن يضاف إلى قوله ينكشف عنده الواقعيات واو، يعني من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ وينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء كان عارفا، عند ذلك تستقيم الجملة ويصير قوله كان عارفا هو جواب لقوله من شملته العناية الإلهية. هذا الذي شملته العناية الإلهية كان عارفا بالكائنات كما كانت وتكون، ليش؟ لارتباطه واطلاعه على ما في اللوح المحفوظ. قال نعم مع ذلك، يعني حتى مع اطلاع النبي أو الولي على ما في اللوح المحفوظ ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام مع أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر إذا في النسخ، وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، يعني يوحى له أن يوحى إليه حكم من الأحكام ظاهر في أن هذا الحكم قد شرع جدا مع أنه لا يكون واقعا بجد تشريع الحكم بل لمجرد الابتلاء والإخبار. هذا قسمان النسخ اللي تقدم الكلام معهم، النسخ بعد مجيء وقت العمل وقبل مجيء وقت العمل. بعد مجيء وقت العمل يكون الحكم ظاهرا في الدوام والاستمرار وواقعا لا دوام فيه بل واقعا له غاية وأمد، ولكن الغاية والأمد تعين بخطاب آخر. أما النسخ قبل مجيء وقت العمل فبيكون الظاهر أن الحكم شرع واقعا وجدا، ولكن في الواقع الحكم لم يشرع واقعا وجدا لا جد فيه بل أظهر تشريعه لمجرد الابتلاء والاختبار، كما في قضية ذبح إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل على بعض الوجوه. إذا في مرتبة بالنسخ قال كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار. وقوع عذاب أو غيره يا أخوان، وقوع عذاب كما في مسألة قوم يونس اللي هي القصة المعروفة اللي أخبر النبي بوقوع العذاب وتركهم وخرج من قومه لأنه أخبرهم بوقوع العذاب عليهم، ولكن لما ابتهلوا إلى الله عز وجل بأن يدفع العذاب عنهم رفع بحسب الظاهر العذاب عنهم، ولكن بحسب الواقع إذا كان رفع أو دفع، دفع للعذاب عنهم، يعني العذاب اللي كان مكتوب عليهم كان مشروطا بأن لا يبتهلوا إلى الله بهذه الكيفية المخصوصة. فلما ابتهلوا إليه بهذه الكيفية المخصوصة شرط وقوع العذاب لم يتحقق، ولكن هذا العذاب كان في اللوح المحفوظ مشروطا، أما في لوح المحو والإثبات فكتب العذاب عليهم على أنه أمر واقع، وإنما أخبر النبي بوقوع العذاب عليهم لاطلاعه على ما في اللوح المحو والإثبات وحجب ما في اللوح المحفوظ عنه، أو مع اطلاعه على ما في اللوح المحفوظ ولكن الحكم الإلهي اقتضت أن يخبرهم النبي بما في لوح المحو والإثبات فقط لا غير. لذلك كما أنه يؤمر النبي أو الوصي أو الولي وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره، مو بالضرورة وقوع عذاب، البداء وقع في أمور لا ترتبط بوقوع العذاب على الأمم، مثل ما ورد عندنا بقضية نبي الله عيسى عليه السلام على ما في باله، وأنه أخبر بأن فلان يموت بعد أسبوع، ثم مر الأسبوع ولم يمت فلان، فسأله النبي على نبينا وآله عليه السلام ما الذي قمت به في هذا الأسبوع، فقال تصدقت على فقراء بصدقة. فأخبر النبي أو كشف النبي بأن الله دفع عنه الموت الذي كان قد كتب عليه بماذا؟ بهذه الصدقة التي تصدقها، ثم أخذهم إلى بيته وكشف الغطاء عن الفراش الذي ينام عليه، وأراهم كيف أن أفعى كانت موجودة أسفل الفراش، وكيف أنها عضت نفسها وماتت، وبهذه الصدقة التي تصدقها دفع الله عنه الموت الذي كتب عليه. هذا ما يرتبط بعذاب ونزوله على الأمم، وإنما يرتبط بقضايا شخصية يتعلق بها البداء. قال بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذات الإظهار. يعني ليش بده الله يبتلي نبيه بأن يخبر بما لا يقع؟ البعض بيقولكم هذا قد يوجب تزلزل الثقة بالأنبياء والأولياء، يخبر بأمر ثم لا يقع. نقول هذا يوجب تزلزل الثقة لو لم يكشف النبي عن ماذا؟ عن وجه الحكمة وعن حقيقة الأمر وواقع الحال. ولكن بكل الموارد اللي كان يقع فيها البداء كان النبي يبين للناس حقيقة الحال وواقع الحال، إما من خلال كشف غطاء الفراش وإراءتهم أفعى في الفراش، أو من خلال إظهار العقرب الذي كان موجود بين كومة الحطب واللي كان هو مضمة أن يؤدي إلى قتل هذا الإنسان، وكان يكشف لهم عن وجه الحكمة الذي اقتضى الإخبار بالأمر الذي لم يقع على أنه سيقع. على كل حال، طبعا نحن مسألة وقوع البداء بما يخبر به النبي عندنا روايات. بعض الروايات تقول أنه البداء لا يقع فيما يخبر به النبي، وإن الله لا يكذب أنبياءه. وبعض الروايات تقول البداء يقع فيما يخبر به النبي. وهناك طائفة ثالثة من الروايات تصلح للجمع بين هاتين الطائفتين. فالبداء لا يقع فيما يخبر به النبي من دون أن يكشف الله ويبين للناس حقيقة الحال، لأنه إذا وقع البداء من دون أن يبين الله ويكشف للناس حقيقة الحال تتزلزل الثقة بالنبي. أما مع كشف الله وبيانه لحقيقة الحال وواقع الحال يقع البداء حتى فيما يخبر به النبي. وعندنا روايات كثيرة عن أمور أخبر بها الأنبياء ثم وقع فيها البداء. قال فبدأ له لحكمة أو لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار، فبدا له تعالى بمعنى أنه الآن وصلنا لبيت القصيد. فشو يعني بدا له تعالى؟ بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا، ويبدي ما خفي ثانيا قيد ليبدي، يعني ما خفي أولا يبديه ثانيا. فبدا له بمعنى ماذا؟ بدا منه، البداء الذي ننسبه إلى الله تعالى بمعنى الإبداء، مو بمعنى تبدل الرأي كما هو مستعمل في البشر العاديين. بدا له بمعنى بدا منه، بدا له بمعنى إبداء بمعنى إظهار بعد إخفاء. وحتى في اللغة العربية مستعمل بدا له بمعنى بدا منه، يقال بدا له كلام فصيح، أي بدا منه كلام فصيح. وتفصيل الكلام في محله. قال وإنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة الإبداء، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك، يعني بالنحو الذي تقدم إظهاره ما أخفاه أولا، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره. إبدائه ما أخفاه أولا، يوجد بين إبدائه ما أخفاه أولا وبين البداء في غيره تعالى بمعنى تبدل الرأي، يوجد ماذا؟ يوجد كمال المشابهة. لذلك عبرت الروايات وصفت الروايات هذا الإظهار بعد الإخفاء منه تعالى بأنه بداء. يا أخوان بس بين عارضتين، البعض كان يدعو إلى حذف مفردة البداء من قاموس الشيعة لأنه تثير حساسية بعض الناس، له كلام معروف في هذا الصدد، مع أنه هذه الدعوة إلى حذف مفردة البداء من قاموس الشيعة لأنها توهم معنى خاطئا وتثير حساسية بعض الناس وتؤدي إلى التشنيع على الشيعة، أشبه بأنه يجي إنسان يدعي إلى حذف الآيات المتشابهة من القرآن الكريم. ليش؟ لأنه يستفيد منها بعض مرضى القلوب بالتشنيع على كتاب الله وبرمي كتاب الله بأنه فيه تناقض وفيه أصلا الغرض من جعل الآيات المتشابهات في القرآن الكريم هو ماذا؟ هو كشف مرضى القلوب، لأنه فيه منه آيات متشابهات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زائد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله إنما جعل المتشابهات في القرآن الكريم حتى يكشف لنا الزيغ والمرض الموجود في قلوب بعض الناس، وكيف أنهم يتركون الآيات المحكمات ويتمسكون بالمتشابهات. لذلك الآية القرآنية تقول أفحسبوا أن لن يخرج الله أضغانهم، هاي الأضغان هذا الزيغ هذا المرض الموجود في القلوب الله كشفه لنا من خلال هذه الآيات المتشابهة. كذلك البداء، البداء وإن كان بدوا يوهم معنى لا يجوز عليه تبارك وتعالى، ولكن الروايات الشريفة أكدت على أن الله عز وجل يوصف بالبداء مع ما يمكن أن يستغل أعداء الدين هذه اللفظة لأجل التشنيع على الشيعة ولأجل التشنيع على أهل الحق، حتى تكشف لنا هذه الروايات المرض والزيغ الموجود في قلوب البعض، وكيف أنهم يتمسكون بهذا الإيحاء أو الإيهام الضعيف الموجود في لفظة البداء حتى يشنعوا على أهل الحق ويتركون الأدلة المحكمة التي أقامها أهل الحق على أن البداء المنسوب إليه تعالى بمعنى الإبداء والإظهار، بدا لهم من الله ما كان يحذر. على كل حال وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب الناسخ، ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذلك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب طبعا لقلة الابتلاء بالنسخ، وما ذكره الماتن من حقيقة النسخ كاف للتدليل على إمكان وقوع النسخ في الشريعة وإبطال ما زعم من استحالة النسخ لاستلزامه البداء المحال. نعم النسخ مع إمكان وقوعه في الشريعة موارد وقوعه نادرة وقليلة جدا، ولذلك في الموارد اللي يدور الأمر بين النسخ والتخصيص قلنا يقدم التخصيص على النسخ لأجل كثرة التخصيص وقلة النسخ في الشريعة. و نعم يقدم التخصيص على النسخ في الشريعة. قال ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ، تأتي والحمد لله رب العالمين بهذا القدر على اتفاق.